الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 29 من دروسنا في شرح عين العلم وزين الحلم للإمام الشيخ ملا علي القاري رحمه الله تعالى.
مقال رضي الله عنه: وتقديم الأهم
في طلب العلم. أيها الإخوة، دائما نحن نقول طلب العلم، الإنسان الصادق عندما يطلب العلم يتعلم ما ينبغي أن يتعلمه ولا يتعلم ما يشتهي أن يتعلمه. العلم أيها الإخوة كثير، ولن يستطيع أحد منا أن يحيط بجزء منه، وإنما نأخذ فتات للعلم. يعني أن تقول أنا أريد أن أكون واسع العلم، والله يا أخوة مهما تعلمت، حكم علينا ربنا بقوله: وما أوتيت من العلم إلا قليلا. لذلك الإنسان المتفرغ لا يستطيع أن يحيط بالعلم. طيب إذا ماذا نفعل؟ ينبغي أن نقدم ما هو الأهم. طيب ما هو الميزان في ذلك؟ قال: في عنا أخوان علوم هي من فروض العين، وفي عنا مقدار من العلم هو من فرض الكفاية، وفي عنا علوم من النافلة، وفي عنا علوم من العلوم المباحة، وفي عنا علوم مكروهة، في عنا علوم محرمة. لذلك الإنسان عندما يضع هذا الميزان يعرف ماذا يبدأ. يبدأ أولا بفرض العين. طيب إذا هلأ إنسان ترك فرض العين وراح اشتغل بالعلوم المباحة أو بالعلوم النافلة، ماذا نقول له؟ لا، أنت أخطأت، لأنك قدمت النافلة أو المباحة على الفرض. وإذا كنت صادقا في صلتك بالله عز وجل ينبغي أن تقدم ما هو الفرض. يعني الآن الإنسان يجب عليه أن يتعلم أصول العقيدة، مو والله علوم العقيدة كاملة، أصول العقيدة بما يصحح عقيدته التي تنجيه عند الله تبارك وتعالى من الكفر إلى الإيمان. ثم بعد ذلك يجب عليه أن يتعلم ما يحتاجه في العبادات التي تلزمه، أصول الوضوء والغسل وأحكام الطهارات، ثم الصلاة، ثم ما يحتاجه من عبادة الزكاة أو الصوم أو الحج بحسب ما يكلف به. ثم بعد ذلك ينتقل إلى المعاملات، فيتعلم ما يمارسه من أعمال ليعلم أحكامها حتى لا يقع في المعصية في الأعمال التي يمارسها. ثم بعد ذلك بقى يتوسع في العلم، فيبدأ بما هو الأهم. وإذا أنهى هذه الفروض ينتقل إلى الأخلاق، فيبدأ باكتساب الأخلاق المحمودة المفروضة كالإخلاص والتواضع والأدب مع الله عز وجل، ويبدأ أيضا بالتخلص من الأخلاق المذمومة كالكبر والحسد وغير ذلك. إذا لاحظوا سير الإنسان إلى الله ينبغي أن يكون على هذا الترتيب. طيب إذا كان الإنسان إخواننا هذا الكتاب عجبني، وهذا أسلوبه حبيته، وهذا أسلوب الشيخ والله كثير أنا سريت فيه، هذه الطريقة في التعلم لا تأتي بخير أيها الإخوة. وإنما الإنسان إذا كان صادقا في مرضات الله، في طلب مرضات الله عز وجل، ينبغي أن يسير على هذا المنهج، وأن يقدم العلوم التي يحتاجها من حيث العلم ومن حيث كمية العلم. يعني إنسان غرق في علم ما وصار عم يقرأ فروض الكفاية وترك فرض العين، ماذا نقول له؟ لا يا أخي، اشتغل أولا بفرض العين. لذلك يا أخواننا هذا السلم ينبغي علينا أن نتحلى به في حياتنا كلها. واليوم الملاحظ يا أخواننا أن العلم غالبا يعني تشهي، يعني والله أنا بحب أقرأ كثير بهذا المجال. طب هذا المجال مو مطلوب منك بشيء أهم. والله أنا بحب أسمع كثير للشيخ فلان. ليه؟ لأن أسلوبه يعني أعجبني. لا يا أخي، أنت يجب عليك أن تبحث عن العلم الذي يلزمك أولا، أنا الآن أحب أن أقرأ يعني في هذا المجال، ربما يكون علم يعني أحيانا إنسان الله نجد بعض الشباب ربما يهتم بكتب غير القرآن وهو لم يتقن قراءة القرآن، أي والله بحب أنا أطلع. طيب، وربما اطلع على عقائد الآخرين ولم يتقن عقيدته، هذا شيء ملاحظ. ليه؟ لأنه يقرأ ما يشتهي ولا يقرأ ما ينبغي. والأصل أننا نقرأ ما طلب الله منا تقديمه، فنقدم ما أمرنا الله بتقديمه.
وتقديم الأهم فيبدأ بفرض العين، وهو علم ما يجب من اعتقاد وفعل وترك ظاهرا وباطنا، ثم علم الآخرة فهو المقرب إليه تعالى.
الله. علم الآخرة الذي ينفعك عند الله عز وجل. أما هذا الإنسان إخواننا اشتغل بالعلم وتوسع في الحفظ وصار ما شاء الله يحفظ الكتب والمتون وكذا، لكن حقيقة حاله مع الله يعني مقصر جدا، وربما كان مقصرا في الفرائض أحيانا، لكنه يحب أن يشتغل بهذه الأمور. يعني أحيانا إخواننا نلاحظ بعض الإخوة جزاهم الله خيرا يشتغلون بموضوع القراءات. طيب، القراءات والله علم عظيم، نحن الآن ما نلنا هذا الشرف، وهنيئا لمن ناله. لكن نلاحظ أحيانا أن بعض الإخوة بعد أن يقرأ حفص قراءة حفص مباشرة يقرأ القراءات، فترى يحفظ الشاطبية ويدخل الشاطبية ويبدأ بالقراءات. طيب، يقول له أنت قرأت عقيدة؟ يقول لك لا، الفقه لا. طيب، أنت الآن هذه الأشياء لم يقرأ شيئا من ذلك ولكنه يقرأ هذا الأمر. نحن نقول هذا فضل عظيم لا نزهد فيه، لكن دير بالك لماذا تحرص أنت على هذا العلم وقصرت في فرض العين؟ لأن هذا العلم يظهرك أمام الناس أقل ما يكون، لأنك أمر تهوى بغض النظر عن النية، لأنك العلم أعجبك. يعني شيخك مثلا جامع القراءات والآن أنت عن جماعة القراءة وحلو سيقرأ القرآن بالقراءات، صوروا إخوانا أن يكون قراءة القراءات بهذه النيات فقط، إنه والله أنا أحب لك الآن الأوجه الإمالي وكذا والأشياء هي، أحب أن أقرأ وأن أسمعها، لذلك أنا جماعة القراءات. صور أن أقرأ بهذه النية، أبذل هذا الجهد العظيم في القراءات وضبط الروايات والوجوه، ليه؟ فقط لأنني أستمتع بالقراءة بهذا الشكل، أو لأنني أحب هذا الأمر، أو لأنال به مكانة وجاها وصدارة بين الناس. تصور إخواننا أن تكون هذه نياتنا في ذلك. نحن طبعا لا نطعن بأحد، لكن نحذر أنفسنا في ذلك.
وتقديم الأهم أي من العلوم تعلما وتعليما،
أن يطلب طالب العلم العلوم الأهم في حقه، وكذلك العالم أيها الإخوة ينبغي أن يوجه الناس إلى ما هو الأهم بالنسبة لهم. العالم إخواننا لا يقرأ ما يحب هو أن يقرأ، لا، وإنما يقرأ ما ينفع الحاضرين قراءته، ما ينفع الحاضرين أن يقرؤوه، هذا الذي يقرأه العالم. يعني العالم أيها الإخوة ما عم يقرأ الدرس لحاله، عم يقرأه للحاضرين، لذلك يختار لهم من الكتاب والمستوى والعلم ما يتناسب مع هؤلاء الحاضرين.
فيبدأ بفرض العين أي المتعين على كل أحد، وهو علم ما يجب من اعتقاد أي إجمالا أو تفصيلا تقليدا أو تحقيقا، كما بينته في شرح الفقه الأكبر تدقيقا.
سبحان الله، يعني إما أن تأخذ الفقه تقليدا أو تحقيقا بأن تأخذه بالأدلة. والواقع أخوان الأكارم أن المفروض علينا بداية أن نقلد، ثم بعد ذلك أن نأخذ بالأدلة. وكذلك أيضا في العقيدة يجب علينا أن نتعلم عقيدتنا بشكل صحيح، لكن ليس بالضرورة بتفاصيلها، ولكن أن نقرأ العقائد الأصول، ثم أن نقرأ من العقائد والأدلة ما يحفظ عقيدتنا في عصر الشبهات. يعني أنا يجب علي أن أصون عقيدتي بمعرفتها أولا وبمعرفة الأدلة عليها ثانيا لأصون نفسي من هذه الشبهات التي نعيشها في هذا العصر.
وفعل أي عمل من صلاة وصوم ونحوهما،
يعني أن تعرف أحكامه. أما الإنسان أخوان الأكارم الآن يعني ربما يصلي سنوات ومع ذلك لا يتقن السور القصيرة في القرآن الكريم. طب أنت الآن ليش ما بتحفظ السور القصيرة وتقرأ دائما؟ طب اقرأها وأتقنها. طب بركي فيها أخطاء. والله أخواننا أنا أحيانا أحزن عندما أجد إنسانا كبيرا يعني عاش عمره يصلي والفاتحة عنده فيها مشكلة، والله بزعل كثير. ليش؟ لك يا مسكين هذا الإنسان. طب لماذا يا أخي لم تتكلف تعلم الفاتحة والسور القصيرة؟ لماذا حرمت نفسك قضية أن تقرأ القرآن بشكل صحيح؟ وأحيانا الإنسان ربما تكون قراءته فيها مشكلة، والعجيب أحيانا أن بعض هؤلاء الناس يتجرأ ويصلي إماما وصلاته فيها إشكال. أنت الآن صلاتك لحالك فيها إشكال، شلون تتجرأ بتصلي إمام؟ قال ما في حدا. طب أنت الآن لماذا تتحمل وزر الناس وصلاتك فيها مشكلة؟ إما أنه لا يأتي بالحروف النثوية أو ربما عنده أخطاء في بعض الكلمات. لماذا تكلف نفسك هذا الأمر؟ لذلك أيها الإخوة قضية العبادة أولا يجب علينا أن نسعى بصحتها عند الله عز وجل، أن تكون صحيحة فقها، ثم بعد ذلك نطالب أنفسنا بالإخلاص والخشوع والنية. وإلا شو الفائدة إخوان في الإخلاص إذا العمل مو صحيح؟ وشو الفائدة من الخشوع إذا العمل مو صحيح؟ أول شيء يجب علينا أن نسعى إليه هو صحة العمل فقها كما علمنا شرع الله عز وجل.
وترك أي من قتل نفس وشرب خمر وأمثالهم،
يعني أن يعرف الأفعال التي حرمها ربنا عز وجل حتى نجتنبها في حياتنا.
ومحلهما كتب الفقه ظاهرا وهو ظاهر، وباطنا كترك إرادة المعصية.
سبحان الله، يعني أن تترك المعاصي ظاهرا بأن تترك الأفعال المحرمة، وأيضا أن تترك المعاصي باطنا بأن تعزم وأن تريد وأن تجزم على ترك المعاصي. سبحان الله، يعني أحيانا بعض الناس يقول لك أنا يعني ما بفعل هذه المعصية، ليه؟ هيك ربوني أهلي. بس هيك؟ يعني أنت الآن لا تفعل هذه المعصية استجابة لتربية أهلك؟ نحن نقول لا نفعل المعصية ليه؟ طاعة لله عز وجل. مثلا الأهالي الآن اللي بيعلموا ابنهم أنه عيب ومو حلوة، بيحكوا عليك الناس وبيكرهوك الناس، هكذا نربي أولادنا؟ لا، أنا أربي أولادنا على أن نقول له هذا أمر حرمه الله، هذا أمر لا يجوز في دين الله، هذا أمر يجعلنا نسقط من عين الله تبارك وتعالى. فأنا أربط ولدي بالدين، أن يفعل الأعمال الصالحة ابتغاء وجه الله، وأن يترك الأعمال السيئة طاعة واستجابة لأمر الله تبارك وتعالى.
ثم علم الآخرة أي معرفة تفاصيل أحوالها ومواقفها وأهوالها.
يعني أن يفكر الإنسان أيها الإخوة بموته، بالبرزخ، بسؤال منكر ونكير، بالقبر، هل هو روضة في رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، ثم بالبعث، ثم بالنشور، ثم بالميزان، ثم بالصراط، ثم بتلك الأهوال التي بينها لنا شرع الله. يعني هذه الأهوال إخواننا العظيمة لماذا بُيِّنت لنا في الكتاب والسنة؟ بُيِّنت لنا حتى نستفيد من الانتباه لها والحذر منها، وأن نتعظ بالاستعداد لتلك المواقف.
أو علم لا ينفع إلا في الآخرة وآمالها، والمراد به علم التصوف وتحسين الأخلاق الباطنية وتزيين الأحوال السرية، فهو المقرب إليه تعالى أي ظاهرا وباطنا بخلاف غيره. إذ قد يبعده عنه سبحانه لما يشتمل عليه من أنواع التقصير وأصناف التكدير.
شوف يا أخوانا، أن يطلب الإنسان العلم الشرعي بنية سيئة يصير طلبه للعلم مبعدا له عن الله. الله أكبر. يعني هذا الإنسان يطلب العلم الشرعي لكن نيته سيئة، نقول له والله أنت على خطر عظيم، لأنك أردت بهذا العلم الشرعي الدنيا، أردت منصبا، أردت مكانة، أردت منزلة، أردت جاها، أردت سمعة، استغفر الله وأتوب إليه. اليوم أخواننا أكثرنا لا يعمل هذه الأعمال لأجل المال. طبعا المال أخواننا شيء يعني قليل سبحان الله، لكن في شيء أعظم من المال، لأجل المنصب، الجاه، المكان، المنزل، يشار له بالبنان، يقدم في المجالس، هي أهم من المال هي. ويجب على الإنسان أيها الإخوة عندما يعلم أو يتعلم أن يتنبه من كل هذه الأمراض.
لما يشتمل عليه من أنواع التقصير وأصناف التكدير من الرياء والسمعة والعجب والغرور في التقرير والتحرير. ومن هنا قال الإمام مالك: من تفقه ولم يتصوف.
من تفقه نال العلوم الظاهرة ولم يتصوف، لم يتحل بالأخلاق التي أمرنا الله بها بالتزكية، فقد
تفسق. ومن تصوف ولم يتفقه،
ومن أخذ التصوف الأحوال والمقامات وكذا دون قواعد الشريعة فقد تزندق، لأن التصوف إذا سلكه الإنسان بغير علم ربما كان أوسع بوابة للزندقة. التصوف أخواننا بلا علم أوسع بوابة للزندقة.
ومن تصوف ولم يتفقه فقد تزندق، ومن جمع بينهما فقد تحقق. وقال بعض العارفين: من لم يكن له نصيب من هذا العلم أخاف عليه من سوء الخاتمة.
لطيف. أي علم؟ علم التصوف، علم التزكية، علم التربية، علم إصلاح الباطن مع الله ومع خلق الله. إذا الإنسان بس اشتغل بالعلم الظاهر والعمل الظاهر واشتغل بالعلاقات مع الناس ولم يزكي قلبه قال أخشى عليه سوء الخاتمة. شو يعني سوء الخاتمة؟ يعني أن يموت على حالة سيئة، إما معصية كبيرة من كبائر والعياذ بالله، وإما أن يموت على غير الإيمان، وهذا هو الأخطر.
وأدنى النصيب من التصديق به والتسليم لأهله.
هذا أقل شيء أخواننا نفعله، أن نصدق بأهمية هذا العلم، علم التصوف، وأن نسلم لأهله، أن نحترمهم، أن نعظمهم، أن نحبهم، أن نعترف أمامهم بالتقصير في أنفسنا، ثم بعد ذلك أن نأخذ من هذا العلم نصيبنا من حيث العلم والعمل والتخلي بالأخلاق الحميدة والتخلي عن الأخلاق المذمومة، تحلية بالأخلاق المحمودة والتخلية بترك الأخلاق المذمومة.
وقال آخر: من كان فيه خصلتان لم يفتح له بشيء من هذا العلم، بدعة وكفر.
سبحان الله، اللي عنده بدعة في العقيدة، بدعة في العمل من البدعة التي حرمها شرع الله، هذه البدعة طالما فينا في عقولنا في قلوبنا في أعمالنا ستحول بيننا وبين الانتفاع بالتصوف. الشيء الثاني الكبر والعياذ بالله. الإنسان المتكبر أيها الإخوة لا يقبل نصيحة، الإنسان المتكبر لا تنفعه موعظة، الإنسان المتكبر لا يحترم غيره، الإنسان المتكبر يستصغر العلماء والأولياء والصالحين، وهذه الآفة يجب علينا أن نحذر منها أنفسنا. حقيقة الإخوان المتكبر إنسان مريض يجني على نفسه وهو يظن أنه يجني على غيره، يعني ينتقص العلماء والأولياء، نفكر حاله إيش بهذه الطريقة يرتفع. أقول له: لا يا أخي، والله العلماء بقوا في أماكنهم والأولياء في أماكنهم، لكن أنت الذي صغرت عند الله وعند الناس.
وقيل من كان محبا للدنيا أو مصرا على هوى لم يتحقق به.
محب للدنيا أو كان مصرا على هوى لم يتحقق بعلم التصوف. خلاص هذا الإنسان إخواننا يعيش مقيدا بهواه، لا يستطيع أن يسير أبدا. الإنسان منا إخواننا إذا أراد أن يسير أول شيء بفعله ما هو؟ أن يزيل القيود التي تمنعه من السير. وطالما أن الإنسان متعلق بالدنيا متعلق بالهوى، فهذا الإنسان أيها الإخوة يعني لن يسير أبدا سبحان الله.
وقد يتحقق بسائر العلوم، فأقل عقوبة من ينكره أن لا يرزق منه شيئا. وأنشد وارض لمن غاب عنك غيبته فذاك ذنب عقابه فيه.
سبحان الله، الذي يغيب أيها الإخوة، الذي يغيب عن مجالس التصوف نقول له أنت عاقبت نفسك لما غبت، غيابه عن مجالس التصوف ذنب، ما عقوبته؟ غيابه هو العقوبة سبحان الله. فهذا ذنب نعم عقابه فيه. نعم، لذلك إخوان الأكارم نحن حقيقة عندما نحرم حضور المجالس مع العلماء والصالحين والله نستغفر الله، لأن هذا الحرمان ما كان إلا بذنب من قبلنا. اللهم إنا نستغفرك من كل ذنب حال بيننا وبين هذه الموائد الكريمة الشريفة النافعة الفاخرة. نقف عند هذا الحد والحمد لله رب العالمين.